بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. درسنا بمشيئة الله عز وجل، أو بإذن الله عز وجل، بعنوان التحذير من بعض الألفاظ الشركية. التحذير من بعض الألفاظ الشركية. كما قلت لكم، سنظل ندندن حول توحيد الله عز وجل إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل توحيده هو باب دعوة الرسل، أو ما أرسل الرسل إلا لأجل توحيده سبحانه وتعالى، وأن يحذر الناس من الشرك. حتى قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لو وقفنا مع هذه الآية قليلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناه أو معناها من تلبس بالشرك، وأقصد هنا الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن الملة، حتى وإن كان يصوم ويصلي. فالمتلبس بالشرك الأكبر الله لا يغفره له، ويخلد في النار يوم القيامة. لذلك خاف إبراهيم عليه السلام وهو إمام الملة الحنيفية. أنا يعني سبحان الله، عندما أذكر هذا الموقف يكاد أن يخاف الواحد فينا، عندما يكون هذا إبراهيم نبي الله وخليل الله وصاحب الملة الحنيفية، وأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمد أن يتبع ملة أبيه إبراهيم، ومع ذلك نبي الله إبراهيم يخشى أن يقع في الشرك، فقال الله حكاية عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طبعا عندما نذكر هذه الآية، بعض الناس الذين لا يهتمون إلا بالسياسة ولا يهتمون بأمر معتقدهم ولا قضية ضبط الإيمان في نفوسهم، ويظنون أن الجهاد عندهم غاية، للأسف يقولون هذا في وقت الأصنام، في وقت قريش، وكانت الأصنام تعبد في وقت قريش. ولكن أنا أقول لكم، ما زال الشرك في هذه الأمة أكثر من أيام قريش، لأن قريش عندما كانت تعبد أصنامهم، عندما كانوا يقعون في شدة كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل. أما بعض مسلمي هذا الزمان للأسف يتسمون مسلمين، عندما يقعون في شدة يذهبون إلى أصحاب القبور، لذلك يقولون عندهم: إذا وقعتم في مكروب فعليكم بأصحاب القبور، فعندها يهرعون إليها. فمشركي قديم الزمان كانوا لا كانوا يعبدون الله عز وجل عند الكرب وعند الخوف، ولا يلجؤون إلى آلهتهم إلا في الرخاء. ولكن سبحان الله، بعض الناس الآن إذا نزل به ضر يلجأ إلى من يتسمون بالأولياء أصحاب القبور، وهذه مصيبة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، وفي رواية: الشرك الخفي، وهو الرياء. يعني ممكن الواحد يقع في الشرك وهو لا يدري. حتى جاء في حديث رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أيضا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فاحفظوا أنفسكم وألسنتكم من الشرك، لأن الشرك بريده إلى النار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، من قال لا إله إلا الله، أي ضبط قضية التوحيد قولا وعملا واعتقادا، دخل الجنة. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حتى كررها أبو ذر ثلاثة، فقال النبي: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. وأنا عندما أقول هذا الحديث ليس معنى هذا أننا ندعو الناس إلى فعل الكبائر، ولكن إذا وقع فيها المسلم ضعفا فعليه أن يتوب، لأن أهل السنة لا يكفرون بالكبائر كما تفعل الخوارج والعياذ بالله. لذلك علينا أن نضبط الشهادة، وهي أن ندعو أنفسنا إلى لا إله إلا الله، فنتعلم لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، لأن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يوضح لنا فيها المنهج ويوضح لأمته منهجه من بعده: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمتأمل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يبدأ قوما، كان يبدأهم بالتوحيد، لا يبدأهم لا بالسياسة ولا بالانتماء إلى جماعات ولا بانتماء إلى أحزاب، ولا كان يأمرهم ببعض العبادات قبل أن يدعوهم إلى الركن الأعظم وهو الشهادتان. لذلك عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: يا معاذ، يا بخت معاذ هذا، وهو يقول له مرة يا معاذ، ومرة يركبه على الحمار، ومرة يقول له أحبك يا معاذ، أسأل الله أن يحبني ويحبكم جميعا. فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب. ومن هذا الحديث نتعلم أن أول ما ندعو الناس إليه ندعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإن أول أو فليكن أول ما تدعوهم إليه أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلا أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يبقى أول حاجة عندنا الشهادتين، ثم بعد ذلك ندعو الناس إلى الصلاة، ثم بعد ذلك ندعوهم إلى الصيام والزكاة والحج كما جاء في الحديث. ثم قال له: إياك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث آخر اتفق عليه أيضا الشيخين البخاري ومسلم أيضا، من حديث سهل بن سعد عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، قال: لأعطين الراية رجلا، أو لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدكون أيهم يعطاها، يعني ده قلق وده قلق، كل واحد عايز يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يعطيه الراية، نظرا لأن الرسول قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينه. فأرسلوا إليه فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه ودعا له فبرئ بإذن الله كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. ثم قال له: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحة القوم، يعني أول ما تصل إلى هؤلاء الناس أدعهم إلى الإسلام، يعني أول شيء تدعو هؤلاء الناس أدعهم إلى التوحيد، أدعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم أن الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق أو من حق الله تعالى فيه. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هنا هي الإبل، وحمر النعم هي الإبل. لذلك أيها الإخوة، علينا أن نحرص على أن نتعلم توحيد الله عز وجل، ونشتري كتب نتعلم منها. فالتوحيد هو منهج الأنبياء، وهو أول الواجبات بإجماع علماء أهل السنة، أن أول واجب على المكلف هو أن يتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك اليوم سأجول معكم بثلاثة ألفاظ شركية يقع فيها الكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. أولها الحلف بغير الله، أولها الحلف بغير الله. احنا عندنا بعض الناس إلا من رحم الله عز وجل يقول: والنبي والنعمة والذمة والأمانة والختمة والربعة الشريفة ورحمة أبويا وقبر الولي فلان ورحمة أمي، هذه كلها ألفاظ يحلف بها الناس، وبعض الناس كتجار يحلفون وشبكة العشرة، هذه كلها ألفاظ يحلف بها كثير من الناس. طبعا احنا عندنا دارج جدا جدا كلمة والنبي، أو دارج أيضا كلمة النعمة، وأنا أقصد في مصر، تمام؟ فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وكانت العرب تحلف بآبائهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة ويقول: لا تحلفوا بي حتى أنا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بالنبي غلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تحلفوا بي ولا تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا بالله، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بي ولا تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب، يبقى معنى كذا أنا لا أحلف إلا بالله. حتى عبد الله بن مسعود كان يقول لما سمع هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف بغير الله شرك، قال: لئن أحلف بالله كذبا، وهذه ليست دعوة للحلف بالله كذبا، قال: لئن أحلف بالله كذبا خيرا لي من أن أحلف بغيره صادقا، فإن الحلف بغير الله شرك، فإن الحلف بغير الله شرك. طب بعض الناس يروح خايف من الشرك فيروح حالف بالله ويكذب ويعلم أنه كاذب، هذا يسمى يمينا غموس، يعني: يا فلان انت شفت فلان؟ لا والله ما شفت. طب انت خدت كذا؟ والله ما اخذته، كاذب. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا يمينا غموسا، لانه يغمس صاحبه في النار، لان صاحبه يغمس في النار الا ان يتوب. طيب، بعض الناس للأسف عندما يأتي للحلف دائما يكثر الحلف، دائما يكثر الحلف، والله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. لذلك بعض الناس دائما والله في كل حاجة والنبي والنعمة دائما يحلف، وهذا لا يجوز، لأن في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف، يقصد الحلف الكاذب، الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب. يعني الناس اللي بتقعد تحلف تحلف دي على طول تضيع بركة هذا الكسب الطيب الحلال، فبهذا الحلف يضيع البركة. لذلك الأصل الإنسان لا يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر. العائل المستكبر يعني فقير وكمان مستكبر. ورجل جعل الله بضاعته، يعني دائما والله كذا والله كذا، زي بعض التجار يحلف على التجارة حتى يروجها، زي مثلا بعض التجار يطالع للسوق كذا فيحط إيده على شباك جار فيجي يبيع البقرة أو يبيع في السوق ويشتري ويقول لك وحياة اللي حطيت إيدي على شباكه، فالناس تظن أنه هو راح زار النبي وحط إيده على شباك النبي، مع أن النبي لا ليه باب ولا ليه شباك، تمام كده. وهذا أيضا شرك، والناس تأخذ هذا الحلف بصدق وانتهى الموضوع، وهو يكون حط إيده على شباك جاره. وبعض الناس أيضا لما يجي يبيع بهيمة كذا يقول لك مثلا علي كذا لها أربعة ونزل في الخامس، فبعض الناس يظن إن هذه البهيمة يعني حامل أربعة شهور ونازلة في الشهر الخامس، وهو يقصد لها أربع رجلين ودلها الخامس، فهذا لا يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التجار هم الفجار. قالوا لما يا رسول الله؟ قال إذا تكلموا كذبوا وإذا حلفوا حنسوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال التاجر الصدوق مع النبيين في الجنة، التاجر الصدوق مع النبيين في الجنة. لذلك أيها الإخوة احفظوا أيمانكم ولا تحلفوا. طيب احنا عندنا هنا، طب لو أنا وقعت وقلت والله ماني رايح كده، أنا صادق أهو، وجيت حلفت إن أنا مش هروح المكان الفلاني، واتضح لي فيما بعد إن في مصلحة إن أنا أذهب إلى هذا المكان، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم على يمين ووجد خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني لو رجل قال والله ماني رايح بيت فلان تاني، وجت المصلحة في مجلس علم في مصلحة عايز يروح، هنا يروح ويكفر عن هذا اليمين بإطعام عشرة مساكين، بإطعام عشرة مساكين. طيب هنا لو واحد نسي وقال والنعمة أو الذمة أو الأمانة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف باللات والعزى فليتبعها بلا إله إلا الله. يعني لو واحد قال والنعمة أو الذمة أو الأمان أو رحمة أبويا، يبقى عليه يقول لا إله إلا الله، أو اللي سمع يقول له إيه قل لا إله إلا الله، بحيث يتذكر رجوعه إلى الملة مرة أخرى. طيب في هنا طبعا بعض الناس لما يحلف لها مثلا والله فعلت كذا، بعض الناس للأسف وهذه مصيبة لا يصدق الحلف بالله. يعني لو قلت له والله أنا عملت لا يصدق، طب لو قلت عليه الطلاق يصدق، لو قلت عليه الحرام يصدق. لماذا؟ لماذا يعني لا نجعل الله عظيم في نفوسنا؟ لماذا نستهون بهذا الحلف؟ للأسف كثير من الناس إذا حلف له بالله لا يرضى، فيقول له طب قل عليه الطلاق كذا، طب قل عليه الحرام، وهذه مصيبة كبيرة. إن حلف بالطلاق ووقع قد تطلق امرأته، وللأسف بين الرجل والمرأة ميثاق غليظ هونه كثير من الأزواج بكثرة الحلف بالطلاق، طلاق من يواكل، طلاق من يشارب، طلاق من رايح، هذا كله لا يجوز. لذلك هنا للأسف لا بد إذا حلف للواحد فينا بالله فليرضى. زي بعض الناس يقول له طب قول عليه الحرام، والأسف الأخ يروح قال إيه عليه الحرام وهو كاذب. هنا وقع في حاجة اسمها الظهار. زي الرجل يقول لمراته أنت مثل أختي أو أنت علي كظهر أمي. علشان وقع في هذا الحلف لابد يرجع امرأته، لا تحل له إلا بإحدى ثلاث مرتبة: أن يعتق رقبة، إن عجز عن عتق الرقبة يبقى عليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، يعني من قبل ما يجمع زوجته. إن عجز عن الصيام يبقى حيطعم 60 مسكينة. عشان كلمة إيه علي الحرام اللي هو الظهار اللي وقع فيها، يبقى الأولى كان يحلف بالله وخلاص. طب إن وقع في يمين الله يبقى كفارته إيه؟ إطعام 10 مساكين وخلص الموضوع، وأسهل وأهون وأرحم، بدل ما يقول حلف بالطلاق ونرجع امرأته طلقت ولا لا، ونرجع في حيص بس، وارجع روح لهيئة كبار علماء، ولا روح لمجمع البحوث، ولا روح للجنة الفتوى علشان حلف بالطلاق. هذه مصيبة. لذلك هناك حديث رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الأرناؤوط رحمه الله، عندما جاء في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، من حلف له بالله فليصدق. طب جزات الواحد بقى لو حلف له بالله ولم يرضى، فالرسول قال: ومن حلف له بالله فليرضى، غصب لازم ترضى، ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله. وفي حديث: فقد برئت منه ذمة الله. يبقى من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فقد برئت منه ذمة الله أو فليس من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أثر عن عيسى عليه السلام عندما خرج فوجد رجلا يسرق في داره فلم يجد شيء. أنتم تعلمون نبي الله عيسى كان فقيرا يفترش الأرض ويلتحف السماء، فلم يجد اللص شيئا، فقال له عيسى: أتسرق؟ قال: والله ما سرقت. قال: كذبت عيني وصدق الله، كذبت عيني وصدق الله. طيب، بما إن الحلف بغير الله شرك، هل هو شرك أصغر ولا أكبر؟ أصغر. يبقى اللي حيقولوا النعمة ولا الذمة ولا الأمانة ولا النبي ولا النعمة، هذا كله شرك أصغر. متى يكون شركا أكبر؟ إذا عظم المحلوف به وسوي هذا المحلوف بالله. يعني لو أنا حضع النبي في نفس منزلة الله عز وجل في أنه ينفع أو يضر، أو الولي فلان ينفع أو يضر، أو الشيخ فلان ينفع أو يضر، وسويته بمنزلة الله عز وجل، وقع عندها الرجل أو وقع عندها المرء في الشرك الأكبر، لأنه سوى غير الله بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا ولا نقع في الحلف بغير الله. وعلى المعلمين والمعلمات والإخوة والأخوات المحفظين، بعض الناس يجي يقول لي: حفظت اللوح يا ولد أو كذا للطالب، والنبي يا شيخ عملت كذا، والنعمة عملت كذا. وللأسف تفوت على المعلم، لأن للأسف المعلم هو قاعد يحفظ قرآنه بس. للأسف هذه مصيبة. لو جعل المعلم يقف مع التوحيد وهو يعلم القرآن لكان خيرا، كما جاء عن الصحابة كانوا يقولون: كنا غلمانا حذاورا عند رسول الله فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن. فاحرصوا يا رعاكم الله أن تعلموا الإيمان وتعلموا توحيد الله كما قبل أن تعلمون القرآن. يعني القرآن ده نعمة عظيمة كبيرة جدا. القرآن هو كتاب توحيد أصلا. إحنا كل الكلام ده بنجيبه منين؟ ما هو من القرآن، كتاب منهج حياة. فمش عايزين نقعد نهتم بقى لا إخفاء لا إدغام لا طلع لسانك لا مش عارفه، هذا كله أحكام جميلة جدا. إن إحنا نضبط الأحكام هذا طيب، نضبط القراءة أحسن وأحسن، ولكن لو اهتممنا بقضية الإيمان ونصلح إيمانيات الطفل وعقيدة الطفل من الصغر، عندما يكبر يكون رجلا نافعا لأهله ولمجتمعه ونفعه متعد لغيره. أما للأسف الآن بدأنا أن احنا نهتم بتحفيظ القرآن فقط ونقف عند الحروف والأحكام والكلام ده، ويطلع الولد في الآخر يا إما بيقرأ في ميتم وهو بدعة، أو إن هو يقرأ في الموالد فهو بدعة، أو يطلع يقرأ على القبور علشان يأكل قرص ولا فلوس ولا بتاع هو بدعة. زي واحد كده كان إيه عامل شيخ ومش حافظ إلا صورة النبأ، وهذا الرجل أنا أعرفه جيدا وليست فكاهة، فكان سقط في المدرسة فيعمل إيه؟ فواحد من الناس اقترع عليه قال له اعمل شيخ، ما احنا النهاردة الشيخ المشيخة دي مهنة عادية، فقال اعمل شيخ واقرأ في البيوت واقرأ في القبور. فبدأ صاحبنا حفظ صورة النبأ وتلات أربع صور صغيرة، كل ما يقعد على قبر يقرأ النبأ، كل ما يقعد على قبر يقرأ النبأ، وكل ما يروح بيت يقرأ صورة صغيرة من باب البركة، والناس يدوا له غلة ورز والكلام ده على رأس كل محصور. فمرة من المرات هو قاعد على قبر وبدأ يقرأ بقى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فقالت له امرأة صاحبة الميت زوجة الميت يعني، قالت لي يا عم الشيخ ولبس بقى شيخ والكاكولا والعمة والكلام هذا يعني لزوم المهنة. فقالت لي عم الشيخ يعني أنا مبتلى في زوجي، فأنت الله يبارك فيك لو تقرأ لي سورة يوسف. سورة يوسف هذه يعني سورة عظيمة وفيها شيء من الصبر والكلام ده، فلو تقرأ علي سورة يوسف لكان خيرا علشان يكون عندي فرج بزوجي والكلام ده، وإن ربنا حيكرمني يعني بالصبر وكده. فيطلع من الموضوع ازاي؟ قال لها يا ست يوسف ضعوا لجيو، انت عايزة منا ايه بعد كده؟ فعلشان كده يا اخوانا لابد نحرص ان احنا عندما نتعلم القرآن نتعلمه لله سبحانه وتعالى. طيب عندنا اللفظة الثانية اللي يقع فيها الناس حتى لا نطيل في حتة الحلف بغير الله تعالى، تسوية الله، التسوية في المشيئة. بمعنى إيه؟ بعض الناس يقول ما شاء الله وشئت مثلا. بمعنى إيه مثلا؟ والله أنا لي ربنا في السماء وإنت لي في الأرض، أو لولا الكلب لسرق اللص البيت، ولولا فلان لكان كذا. هذه الألفاظ فيها تسوية لله عز وجل وفيها ندية لله عز وجل، فهي من الشرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع خطيبا يخطب قال له، قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال له بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا. فالأصل هنا ما ينفعش أقول لولا الله وأنت، شاء الله وشاء فلان، الأصل حقول شاء الله وحده، أو لو أنا عايز أدخل فلان حقول إيه؟ شاء الله ثم شاء فلان، بحيث التاني ده أعمل مرتبة أقل من الله عز وجل ولا أسويه بالله سبحانه وتعالى. وهذا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، وهذا في دلالة على أن اليهود يعرفون الكفر ويعرفون الشرك، وما منعهم أن يؤمنوا بالله إلا الكبر. قال للنبي: تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ورب الكعبة، أو أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. وعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول ما شاء الله وشاء محمد، قال له النبي: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. يعني يا ريت بقى نحافظ من هذه النقطة، لولا الله وفلان، لولا الله ما كان كذا، لولا الله وفلان ما كان كذا. فعندما نعطف الطرف الثاني على الله عز وجل هذا شرك، وهذه اللفظة لفظة منتشرة كثيرة جدا، والكلام فيها يطول. فللأسف لا بد أن نجعل الله وحده هو صاحب المشيئة. لذلك علينا أن نقول، إذا أردنا أن نقول ما شاء الله، ما شاء الله وحده. لذلك حتى للأسف بعض الناس اللي نقول عليهم مستقيمين من الرجال والنساء يقول شاءت إرادة الله أو شاء قدر. القدر ليس له مشيئة، القدر صفة والإرادة صفة، فما ينفعش نخبط كده في الحلل بهذه الألفاظ وتبقى الأخت منتقبة أو معلمة تقول شاءت إرادة الله أو شاء قدر الله أو شاء الله وشاء فلان. هذه مصيبة، والله مصيبة كبيرة، أن نعرف توحيدنا وأن نقع في ألفاظ شركية كما كان يقع فيها المشركون من قبل. طيب، عندنا شيء آخر مهم جدا جدا جدا، وأرجو أن تنتبهوا فيه، وأرجو ألا أطيل حتى نتوقف. يبقى احنا كده قلنا الحلف بغير الله والتسوية في المشيئة. الأمر الثالث وهو مهم جدا ويحدث عادة عند المطر في الشتاء، بعض الناس يقول، يطلع بقى لنا بقى واحدة يقول لك عالمة الفلك أو الأرصاد تقول في أمطار غزيرة ستحدث بعد ساعة، وما تجيش أمطار بعد ساعة. لذلك لما بدأوا يقولوا كده وبدأوا ينكسوا يقول إيه؟ نتوقع، نتنبأ، تمام كده، بالأجهزة اللي عندهم. لذلك هنا بعض الناس يخطئ فيقول، لما يطلع بقى لنا اللي بيقولون علينا علماء الفلك اللي بيقول لك جاء فلان برج التور وفلان برج العقرب والكلام ده، قراءة الأبراج شرك والاعتقاد فيها شرك أكبر، تمام؟ طيب، ليس وقتنا وقت الشرك، هنتكلم في الأبراج هذه بعدين. لذلك اللي حيقول له مثلا برجك برج التور مثلا، لا ده أنت أيامك سودة وأنت مش عارف إيه كلام، هذا لا يجوز. الاعتقاد في الأبراج من علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما ينزل المطر أو سينزل مطر، بعض الناس يقولون مطرنا بنوء كذا، يعني لولا إن مش عارف إيه خبط في برج إيه والقوس راح في العقرب والعقرب ما عرفش عمل إيه فنزلت الإيه الأمطار، فيقولون مطرنا بنوء كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، وهو حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، عندما قال أن اللي حينسب المطر لنوء كذا أو لنجم كذا هذا من الشرك. جاء في الحديث حتى ربنا سبحانه وتعالى قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ده المطر ده رزق من الله، ومن يمة تانية كمان المطر لما بينزل دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا عندما ينزل المطر كان يذهب فيدلك بهذا المطر رأسه ووجهه ويدعو الله عز وجل. فعندما سألوه قال: حديث عهد بربه. لذلك جاء في حديث أبي مالك الأشعري عندما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني ما زال الناس يقع فيهم. ده النبي قال الكلام ده وكان في صحابة موجودين، قال أربعة من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، أنا ابن فلان وأنت ابن فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تفاخر بتسعة آباء كبهم الله على وجوههم وهو عاشر في النار. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، يعني ينتسب الرجل إلى غير أبيه، وهذه مصيبة. زي بعض الإخوة أو الأخوات للأسف، للأسف قد تسمي نفسها باسم زوجها، بمعنى إيه؟ فلانة، وتروح شايبة اسم أبوها خالص وتروح كتب اسم زوجها. هذا لا يجوز، لأن هذا فيه طعن في الأنساب، أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. تيجي مثلا فلان وحسين، فلانة عبد الرحمن، وبس اسم عبد الرحمن اسم زوجها، زي ما كانوا يقولوا مثلا جهان السادات أو سوزان مبارك تنتسب إلى زوجها، هذا لا يجوز، وهذا من فعل الجاهلية. لذلك الرسول قال: الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. النياح اللي هي البكاء واللطم على الميت وضرب الخدود، وهذا من الجاهلية. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا الحديث عند مسلم. المرأة بقى تقول: يا سبعي ويا جملي ويا مهنيني وام يكلني ومشربني، والكلام اللي بيسمعنا. تمام. طيب، وجاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال زيد: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي. يا ريت نحافظه. يبقى المطر ده بينزل منين؟ بينزل من عند الله، واللي بينزل مين؟ بينزل الله سبحانه وتعالى. زي ما كان زمان كده المطر ينزل واحنا صغار اطفال كده، فكنا نغني ونقول: يا علي يا ابو معلقه خلي الحته زحلقه، ودي جانا من عند الشيعة على ان علي هو اللي بيتصرف في الكون فينزل الايه المطر. تمام كده. فالرسول قال: مؤمن بي وكافر في الحديث القدسي، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأيضا في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني تبوا عارفين أن المطر نزل من عند الله، والله هو الذي أنزله ويعلم عدده ويعرف كل شيء، ومع ذلك ننسب هذا الخير إلى غير الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله هذه الآيات. فاحرصوا يا رعاكم الله، حتى عندما نأتي فنحفظ الأولاد صورة الواقعة، إيه المانع ما احنا نلفت نظر الطلاب لهذا، ويبقى المعلم معلم توحيد في المقام الأول، لأن لو ضبط قضية العقيدة ضبط معها كل شيء. طب أنا أريد أسألكم سؤال: لو الواحد فيكم يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب ويعرف أحكامه ويعرف كل شيء ويقع في الشرك، هل ينفعه هذا القرآن؟ لا والله. عندنا حديثين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قراء القرآن هم الفساق. مش معنى كده بقول لكم لا تقرأ القرآن، ولكن اعملوا بهذا القرآن. وفي الحديث الآخر أول من يدخل النار يوم القيامة قارئ القرآن، أو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أولها وعلى رأسهم قارئ القرآن، فيقول: لما يا رب؟ فيقول: لفيما قرأته يا عبدي؟ فيقول: فيك يا رب، أنا قرأته أبتغي به وجهك والكلام ده. فيقول: كذبت، ولكن يقال حتى يقال عنك أنك قارئ. وقد قيل خلاص أنت كنت عايز يقول الشيخ فلان راح والشيخ فلان جت ومش عارف، فقد قيل فيسعر بهم النار يوم القيامة طبعا. والثاني اللي هو المقاتل الذي يقاتل جرأة وحتى يقول الناس عنه أنه شهيد، والثالث الذي ينفق حتى يقول عنه الناس أنه جواد. أعاذنا الله وإياكم من الشرك الأصغر والأكبر والشرك الخفي وهو الرياء. يبقى إذن احنا تكلمنا عن الحلف بغير الله والتسوية في المشيئة وقوله مطرنا بنوء كذا. وحتى أنتهي وأختم هذا اللقاء، هناك: هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ يجوز الحلف بكتاب الله لأنه كلام الله. طيب هل يجوز الحلف بالكعبة؟ لا يجوز. لذلك احرصوا، أسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم، أن تضبطوا ألسنتكم حتى لا نقع في هذه الأشياء الثلاثة، فنقع في الشرك الأصغر ويكون ذريعة لأن يقع المسلم في الشرك الأكبر والعياذ بالله. جنبني الله وإياكم من الشرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يوفقني وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يحفظني وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يرزقهم الله إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحسنى وزيادة. الحسنى هي دخول الجنة برحمة الله عز وجل، وزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.